الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، نحمده سبحانه وتعالى على أن خلقنا وجعلنا مسلمين، فله الحمد في الأولى والآخرة، ونصلي ونسلم على البشير النذير محمد بن عبد الله الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، في صحيح البخاري ومسلم عن أبي حميد الساعدي قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له ابن اللتبية على زكاة بني سليم، فذهب هذا الرجل ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فصعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ارسلوا الواحد أو الرجل منكم على ما يرياني الله عز وجل. هذا انظر، النبي يبين أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ولاه وهو ولى الناس. نرسل الرجل منكم على شيء مما ولاني الله عز وجل، فيذهب ثم يجيء فيقول: هذا لكم وهذا هدية لي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: هل قعد في بيت أبيه أو بيت أمه فلينظر أيهدى إليه أم لا؟ لا يأتين أحدكم فهو الذي نفسي بيده، من أخذ شيئا يأتين به يوم القيامة، فإن كان بعيرا يحمله له رضاع، وإن كان بقرة لها طوار، وإن كانت شاة تلعب، أي أنه يحمل ما أخذ من رشوة أو من حرام على كتفيه، ويأتي يوم القيامة بهذا الشيء كاملا. قال: اللهم هل بلغت؟ ورفع يديه. قال أبو حميد: حتى رأيت إبطيه. قال: اللهم هل بلغت؟ اللهم فشد. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الكريم بين ضابطا مهما في الفرق بين الهدية والرشوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، قبل من الملوك، قبل من قيصر، وقبل من أمير القبط ومن غيرهم، وربما قبل من الصحابة ويثيب عليها، بل حظهم على التهادي فيما بينهم، فقال: تهادوا. النبي صلى الله عليه وسلم يحضهم على الهدية، لأنها فإنها تذهب وحر، تذهب وحر الصدر، أي أنها ربما تذهب الغيظ وتقرب. تهادوا تحافوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فحض النبي الكريم على الهدية، وكان من علاماته التي عرفه بها سليمان عندما سلمان الفارسي عندما جاء ومعه علامات للنبي صلى الله عليه وسلم، كان من تلك العلامات أنه لا يأكل من الزكاة أو من الصدقة ويأكل من الهدية. ولذلك سلمان قبل أن يسلم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية ما عرفه في المدينة، جاء بشيء من التمر وقال: هذا صدقة لك ولأصحابك. فقال: فلم يمد النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: كله. فقال سلمان: هذه واحدة. ثم جاء في يوم آخر بتمر وقال: هذا هدية. فمد النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: كلوا، ومد يديه فقال: هذه ثانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع كونه كان يحض على التهادي لأنه يؤدي إلى انتشار المحبة بين الناس، لأن حب المال شيء في جبلة الناس، فعندما يدين شيئا من صاحبه فإن ذلك ربما يرضي نفسه وربما يسر منه، وربما لو كان في نفسه غيظ ربما أذهب ذلك الغيظ من قلبه، ولذلك الهدية ربما تؤدي إلى المحبة وإلى الصلة وإلى غير ذلك من المعاني الجميلة. بعكس ذلك الرشوة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم التفريق بينها وبين الهدية في هذا الحديث، فبين أن من جاء باسم الهدية، لأن الرجل ابن لتبية عندما جاء قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، مما يدل على أنه أعطي له باسم الهدية وليس باسم الرشوة. ولذلك كما قلت أن من أسباب التلبيس تسمية الشيء بغير اسمه، فقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليست هدية. وعلامة ذلك أنها لو كانت هدية لكان يهديك وأنت في بيت أبيك وأمك، أي أنك وأنت غير متولي هذا العمل، بمعنى أنه إن كان يهديك لذاتك وشخصك ومحبة فيك فكان ستكون عادته قبل أن تتولى، وسيهاديك عندما تعتذر المنصب، وسيكون بينك وبينه من الصلة ما كان قديما قبل تولية المنصب. أما إنسان لم تعرفه إلا بسبب المنصب، أو إنسان جاء لمعاملة أو عمل وليس بينك وبينه صلة أو قرابة ولا شيء من ذلك، فعندما عملت له عملا قدم لك هذا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من طرف بعمل العامل إنما يعتبر رشوة. ولذلك في الحديث الآخر الذي في سنن أبي داود يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فمن أخذ ما سواه فهو ظلول، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيبين أن من استعملناه على عمل، أي من عيناه على عمل من الأعمال واليا أو على الصدقة أو موظفا أو غير ذلك من الأعمال التي كانت موجودة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، قال من استعملناه فرزقناه رزقا، فبين فجعلنا له راتبا أو رزقا معينا، فإذا تقاضى ما زاد على ذلك أو أخذ من الناس فهو ظلول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في حديث آخر قال هدايا العمال ظلول، قال النبي ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، لأن الغلول هو أن يأخذ من الغنيمة دون قسمة ودون حق، فيأتي يوم القيامة كما أخبر الله، ومن يغلل أي من الغنيمة أو من يأخذ الغلول يأتي بما غل يوم القيامة أي يتحمله كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخذ شيئا أو أشياء سواء كان بعيرا أو شاة أو ناقة أو غيرها أو حتى بيتا أو أموالا يأتي متحملا لها يوم القيامة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين النبي أيضا أن المرتشي والراشي من غلال، ففي حديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، وفي رواية ضعيفة والراش أي الذي يسعى بينهما، فالراشي الذي يعطي والمرتشي الذي يأخذ والراش الذي يتوقف بينهما، حتى لو كانت رواية الراش ضعيفة فإن التعاون على البر وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فمن تعاون في أي عمل فيه فساد وفيه ضرر وفيه محرم فله نصيب من اللعنة وله نصيب من الوزر بلا شك، لأنه كما قلنا يشترك هؤلاء الراشي والمرتشي والمتوسط في الرشوة يسمى الراش. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الراشي والمرتشي ملعون، واللعن هو البعد من رحمة الله عز وجل. في رواية اللعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه حديث آخر لعنة الله على الراشي والمنتشي، فبين أنه ملعون لأنه أكل لأموال الناس بالباطل. ومن تبين كلام الشريعة عرف حقيقة الرشوة التي يعاني منها العالم الآن معاناة شديدة، حتى اعتبر بعض من كتب في الرشوة بعض الكاتبين أو بعض الباحثين قال إن الرشوة هي أكبر عائق في تقدم الأمم وفي تنميتها، وأنه لا يمكن أن يستمر لأمة تنمية، ولا يمكن أن تقام العدالة الاجتماعية، ولا يمكن أن تكون هناك موازنة في الدخول إلا بالقضاء أو القرب من القضاء على الرشوة، لأنها تدمر كل شيء. حتى لو تقدمت الدولة أو البلد، حتى لو كان هناك أموال، فإن الرشوة في النهاية تؤدي إلى الخلل وتؤدي إلى فساد كبير. حتى شبهها بعضهم قال بأنها تشبه الخيانة العظمى، لأنها تدمر الدول، لأنها تدمر اقتصاد الدول. ولذلك العالم على مستوى العالم تبين لهم هذا، حتى أنشأوا مؤسسات متعددة كمؤسسة الشبابية وغيرها، وحاولوا أن يعالجوا تلك الأمور في بلادهم. ولا شك أن الرشوة موجودة في جميع بلاد العالم، بدءا من الولايات المتحدة وصولا إلى الصين والهند وغيرها، وبلها الدول العربية فإنها مقر للرشوة والمنتشين. لكنها تختلف من بلد إلى بلد بحسب الضبط وبحسب القوانين وبحسب الإدارة وبحسب الأنظمة المالية والمحاسبية وغيرها، فتجد أنها قليلة في تلك البلاد، في البلاد الناهضة والمتقدمة، لكنها في البلاد النايمة التي يسمونها الدامية تجدها منتشرة انتشار النار في الهشيم، حتى ربما لا يقضي أحد من الناس مصلحة الناس إلا بالرشوة، حتى يتعجب من أحدهم إن قضى مصلحة أو إن أدلى معاملة، فإن قال بدون أن تدفع شيء، بدون أن تدفع شيئا تهدد من حوله، قال هل هذا صحيح؟ يتعجبون من أنه استطاع واحد أن يقضي عملا من الأعمال أو يجري معاملة دون رشوة. ولذلك إخواني الرشوة ليست شيئا هينا، ليست هي ريالات تؤخذ من هنا أو هناك، لكنها كما قلنا تدمر البلد، تفسد كل شيء، حتى إذا كان هناك تعمير، كان بناء، كان كذا، لأن عن طريق الرشوة سيوضع من ليس مستحقا في مكان المستحق، وبالتالي ستنتشر البطالة، ستؤدى الأعمال وتضاعف فيها الأموال. فربما لو كان هناك جسر يتكلف 100 مليون سيتكلف 400 مليون أو 300 مليون بالرشوة، ويا ليته سيصنع صناعة حقيقية، الطرق التي تصنع تكون مغشوشة لا يمر أيام إلا وهي مهجنة. وبالتالي اقتصاد الأمة وأموال الأمة ومهما عملت الأمة فتجد أن هذا يذهب في الباطل، وتجد أنه يفسد الأعمال كلها، إن أقاموا عملا، إن أقاموا وزارة، إن أقاموا كذا، فتجد أن الرشوة في النهاية يعنيون يلتهم مدة مداخيل الدولة، وأيضا كما قلت يبقي الحال على ما هو عليه، ويقنع طبقتين من الناس، طبقة تكتفي وتقتني من الباطل وتحوي الأموال الضخمة، وطبقة فقيرة تمنع من حقوقها، لأن الرشوة كما عرفها بعض العلماء هي دفع مال أو ما يشبهه أو منفعة، دفع مال أو منفعة من أجل إبطال حق أو إحقاق باطل، عرفها بعضهم بأنها دفع مال أو منفعة، لأنها ربما لا تكون مالا، ربما تكون منفعة في مقابل منفعة في مقابل منفعة، بعض السادة أو بعض الكبار منفعة هنا في مقابل منفعة هناك، فأمر لك هذا في مقابل أن توظف ولدي أو ابنتي أو كذا، أو تمر لي الشيء الفلاني، وهذه مقابل تلك، ليس من شرطه أن يقبل، بل في بعض البلدان ربما تصل الرشوة إلى الزنا وإلى غيرها، الفكرة. معروف أن بعض الشركات الكبرى الشركات العالمية ربما يقع إغراء لبعض المسؤولين حتى بالجنس والنساء. فالرشوة تكمل كل شيء مما يلتف به الناس أو يلتفع به الناس من الشهوات التي زينت في الناس بدءا من الريالات والفلوس وغيرها إلى البيوت والعقارات والسيارات إلى النساء والجنس إلى المدافع وغيرها لم تتوقف على شيء صغير وبلغت حجما كبيرا ضخما حتى قدرت في بعض التقادير ب 800 مليار قدرتها بعض الهيئات العالمية بأن ما يأتي في بعض الفترات من الرشوة يعادل ما يقارب 800 مليار دولار أي أنه هذا يساوي مداخيل عدة دول متعددة بل دول كبار. فكيف في هذه البلدان التي يقال لها نامية وهي نائمة وتبقى في هذا الوضع بتلك الصورة من الرشوة ولذلك لا تقدم ولا تحقيق لاستقرار اقتصادي وهذا لا شك سيؤثر على جوانب متعددة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقنع أحوالنا وأحوال المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أمر بالعدل وأمر بأكل الطيبات وحرم المحرمات والقبائح، فله الحمد في الأولى والآخرة. ونصلي ونسلم على إمام المرسلين محمد بن عبد الله، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، لا شك أن هذه نظرة إلى المرض، فربما لو سألنا على العلاج لا شك أن كثيرا من الاقتصاديين كتبوا في تلك المسألة، لأنها كما قلت مسألة تهم العالم كله لأنها يعاني منها الناس كلهم. حتى أنه أنشئ مطار في هونغ كونغ فأنشأوا أو عينوا 1350 شخصا من أجل الرقابة ومن أجل الفساد ومن أجل المراقبة على الرشوة، حتى خرج عملا مبهرا وبعيدا إلى حد كبير عن الرشوة. فعينوا 1350 موظفا أو عاملا من أجل المراقبة على الرشوة، لأنه كان عملا ضخما مطار ضخما يتكلف المليارات، وعرفوا أن تكرر تلك الأموال وغيرها سيكون عن طريق الرشوة، لأن المرتشين كالجود بمجرد أن يجدوا طعاما تجدهم سرعان ما يأتون. حتى أنه ربما يقدم العمل لا من أجل شيء وإنما من أجل الرشوة. ربما تشتري دولة من الدول طائرات أو سيارات أو آلات أو غيرها من الأشياء والأمور أو دبابات من أمور ربما لا تحتاجها، ولكن تصنع الصفقة خصيصا ولو سيدفع فيها مليارات لأنه سيكتب من وراء هؤلاء. ولذلك تجد أن على صور صغيرة وعلى صور كبيرة، ربما تجد مدير المدرسة يبدأ في بناء سور لمدرسته، ربما تجد مدير الوحدة يبدأ ببناء بعض الوحدات أو الغرف. في كثير من الأحيان يعملون العمل من أجل أن يتكسروا من ورائه، ربما يبني سورا سيتكلف 100,000 أو نصف مليون لكنه سيكتب من ورائه مليون آخر، وهكذا ربما تنشأ الأعمال من أصلها وربما يقام العمل وربما يؤتى بالشركات الأجنبية للتوقيب على الغاز والبترول وغيرها من ثروات البلدان وتعطى لها بقروش زهيدة ليس من أجل عيونهم ولكن من أجل أنهم وضعوا في جيب المسؤول ملايين وربما مليارات. فليس عجيبا عندما ترى أنه يباع إليهم الغاز بكذا أو يباع لهم البترول بكذا وسعره العالمي يختلف عن ذلك، ما خفض حبا فيه ولكن حبا في ماء الزيوت وغيرها من الأعمال التي ربما تخترع وتبتدع وليس لهم فيها ضرر وليس للبلد فيها منفعة، وإنما من أجل تحصيل تلك الأموال، لأن المسؤول أو القائم على العمل أراد أن يجمع أموالا أو أن يبني دارا أو أن يشتري عقارات، فاحتاج فاخترع ذلك العمل وكلف الدولة عدة ملايين في عمل لا ينفع ولا يضر، وإن نفع فقيمته ربما تكون مليون وحوله ملايين، أخذها ومن حوله من المرتشين، وسيرتشي المقاول وسيرتشي الموظف وسيرتشي السياسي وكل من يقومون على العمل يوزعون تلك الأدوار وتلك الأنصبة. ثم بعد ذلك يتساءل الناس أين أموال الدول العربية والدول الإسلامية؟ أين المخزونات الموجودة فيها؟ أين الثروات الطبيعية؟ فتجد أن الدول العربية والمسلمة رزقها الله عز وجل بغنى وبثروات، لكنها ربما سبحان الله انقلبت ابتلاء عليها، استعمرها من استعمرها، ثم تحول أبناؤها يذهبون تلك الثروات ويرتشون على أساسها، وعامة الناس لم تنتفع بتلك الثروات. فما انتفع العربي بما في أرضه من الغاز ولا من البترول ولا من الذهب ولا غيرها من الثروات إلا نفعا ضئيلا قليلا إلا قليلا من الناس، وأما عامة الناس فبقي في الفقر والبعد عن إتمام حاجاته، حتى أصبح يتمثل في العالم العربي بنسبة الفقر وقلة المدخول، فيتعجب من ذلك، يقال ما يقال نصف الوطن العربي نصفه تحت مستوى الفقر، كل هذا والبلاد مليئة بالثروات مليئة بالبترول مليئة بالمعادن مليئة بالغازات، كل ذلك بسبب أن هناك مستعمرا يرشي سياسيين والسياسيون يرشون من تحتهم، فتتكون طبقة ذلية نهمة للأموال، ويبقى جمهور الشعب فقيرا مسكينا بعيدا عن حاجاته الأساسية، وهذا يؤدي كما قلنا إلى أمور اجتماعية، لأن المسألة ليست متوقفة على جانب الاقتصاد فقط، وإنما هي تؤثر في الجوانب الاجتماعية، لأنها تؤدي أولا انتشار الرشوة من الناحية الاجتماعية، تؤدي إلى خلل في العلاقات بين الأفراد، فبدلا من أن تكون المحبة والأخوة هي العلاقة بين الناس، يكون الانتفاع المادي وتكون الماديات هي الأساس، فهو لا يعرفك ولا ينفعك إلا أن تنفع المعلوم، فإن أعطيته بس في وجهك واستقبلك استقبالا حسنا وقضى حاجاتك، أما إن لم تدفع حتى لو كنت قريبه لو كنت جاره فهو يتهرب منك وهو يدفعك عن بابك ويقول ليست عندي، ليس طريقها عندي، إنما انظر عند فلان، ويعيدك ويرجعك مرة أخرى مضيعا للأوقات مهجرا لها من أجل أنه لا يستطيع أن يرتشي منك، يعذبك عذابا شديدا من أجل أنه لا بد أن يرتشي، فلما لم تعطي فإنه يفعل فيك تلك الأفاعيل. هذا كله لا شك يمزق المجتمع، وبدلا من الأواصر المحضة يصبح التباغض، وأيضا كما عندما تنشأ طبقة طفيلية وطبقة تبقى فقيرة ينشأ الحق وينشأ الحسد، لأن الفقير يرى أن هذا الغني إلا من رحم الله، إنما حصل على تلك الأموال من أكلها بالباطل ومن الرشوة وكذا، وربما يكون تاريخ الرجل معروفا مشهورا، بل بعضهم سمعته يستكن بالرشوة يقول أنا فلان المرتشي، فقد أصبحت عند بعضهم فخرة لعمومها وانتشارها حتى لم تعد عيبا عند الناس، وهذا يدخل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كل أمة معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليل ثم يصبح فيقول قد عملت البارحة كذا وكذا، فما بلغت الرشوة هذا المبلغ إلا لانتشارها وعدم الإحساس وعدم الدين في قلوب الناس، لكن هناك لا شك لكل داء دواء كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ربما يكون مدار حديث آخر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر ألسنتنا وقلوبنا وأجواتنا من الحرام، اللهم أطعمنا الحلال يا رب العالمين، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اصلحنا واصلح اولادنا واصلح ازواجنا واصلح اباءنا واصلح امهاتنا واصلح مشايخنا واصلح المسلمين يا رب العالمين، وارحم من مات منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا صالحين مصلحين، اللهم اجعلنا صالحين مصلحين لا ضالين ولا مضلين، اللهم اجعلنا صالحين مصلحين لا ضالين ولا مضلين، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة المهتدين، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة المهتدين، اللهم اكفنا ما اهمنا من امر الدنيا وامر الدين يا رب العالمين، اللهم اكفنا امر ما اهمنا من امر الدنيا وامر الدين يا رب العالمين، اللهم اكفنا ما اهمنا من امر ديننا وامر دنيانا يا رب العالمين، اللهم اكفنا ما اهمنا بحولك وقولك وقيوميتك يا قيوم السماوات والارض، اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين يا رب العالمين، اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين يا رب العالمين، اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين يا رب العالمين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمخربين، اللهم عليك بالمخربين، اللهم عليك بالمفسدين، اللهم عليك بالمفسدين، اللهم ردهم على اعقابهم خاسرين، وارضهم على رؤوس العالمين يا رب العالمين، اللهم من ارادنا واراد الاسلام بالخير فوفقه لكل خير، اللهم من ارادنا واراد الاسلام بالخير فوفقه لكل خير، اللهم من ارادنا واراد الاسلام بالخير فوفقه لكل خير، اللهم من ارادنا واراد الاسلام بالشر فاجعل تدبيره تدميرا، فاجعل تدبيره تدميرا، فاجعل تدبيره تدميرا، واجعل كيده في نحره، اللهم من ارادنا واراد الاسلام بالشر فاجعل تدبيره تدميرا، واجعل كيده في نحره، اللهم من ارادنا واراد الاسلام بالشر فاجعل تدبيره تدميرا، واجعل كيده في نحره، اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين يا رب العالمين، اللهم ألق الرحمة بيننا وعطف الكبير على الصغير والقوي على الضعيف والصحيح على المريض، واستر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم خطبنا بيتا من بيوتك نرجو رحمتك ونخاف عذابك، فاللهم ارحمنا وجنبنا العذاب إنك على كل شيء قدير، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله.